أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل الشروع في البحث منوه بأخي العزيز الذي يكتب هذه الدروس، تعرف في درس التفسير باعتبار في فاصل ينسى الإنسان أين أصبحنا، وأمس من باب الصدفة كنت أراجع وجدت جيد في استخراج للروايات للآيات، في إضافة بعض الروايات على المطلوب جيدة جزاه الله خير. في المحاضرة السابقة بحثنا في الآية الرابعة وتوقفنا عند محطات ثلاث. المحطة الأولى أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ذكر للمحسنين صفتين: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وأما الإيقان بالآخرة فلم يذكر بعنوان أنه صفة، بل هو الداعي لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. كانت هذه المحطة الأولى. المحطة الثانية أن بحثنا عن السبب في تخصيص إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بالذكر. المحطة الثالثة رفعنا التنافي بين كون السورة مكية والحديث فيها عن إتيان الزكاة، مع أن إتيان الزكاة قد شرع في المدينة المنورة. المحطة الرابعة التي نتعرض لها اليوم هو في الواقع يرجع إلى تدقيق أكثر وأدق في مسألة الجمع بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، بما أن الحديث عن صفات المحسنين فلا بد أن ينطبق الإحسان على كلا الفعلين، فإقامة الصلاة إحسان إلى النفس، وإيتاء الزكاة إحسان إلى الغير. فهؤلاء الأشخاص الذين يمدحون في هذه الصورة المباركة، هؤلاء ريعهم وعطاؤهم وخيرهم وجودهم وكرمهم لا يقتصر على ذواتهم وعلى أنفسهم، وإنما هذا الخير والريع يتجاوزهم إلى الآخرين، إلى سائر الناس. وإقامة الصلاة التي تكررت في القرآن الكريم ويظهر من المفسرين العامة والخاصة أن قولنا فلان صلى يغاير قولنا فلان أقام الصلاة، فإقامة الصلاة مغايرة لفعل الصلاة، فكل من يتوجه إلى القبلة ويقوم بالأفعال والأقوال المعينة يصدق عليه بأنه فعل الصلاة، لكن لا يصدق عليه بأنه أقام الصلاة. إقامة الصلاة هي أن تقام وتفعل الصلاة بتمام شرائطها وكيفياتها، سواء شرائط الصحة أم شرائط القبول. هناك فرق بين شرط الصحة وشرط القبول. فمثلا من صلى في آخر الوقت وبشكل سريع يصدق عليه بأنه أدى الصلاة وتصدق ويسقط عنه الإعادة والقضاء، لكن غير معلوم أن هذه الصلاة تقبل منه. ولذا ورد في بعض الأخبار التعبير عن إقامة الصلاة هكذا، قوله عز وجل ويقيمون الصلاة، يعني بإتمام ركوعها وسجودها وحفظ مواقيتها وحدودها وصيانتها عما يفسدها أو ينقصها. وفي حديث موفق رواه الشيخ في التهذيب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو كان على باب دار أحدكم نهر فاغتسل في كل يوم منه 5 مرات أكان يبقى في جسده من الدرن شيء؟ قلنا لا. قال: فإن مثل الصلاة كمثل النهر الجاري، كلما صلى صلاة كفرت ما بينهما من الذنوب. إشارة إلى الصلاة الكاملة المقامة. فالمتحصل أن هذه الآية الشريفة ككثير من الآيات جمعت بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لوجوه. الوجه الأول ما ذكرناه في البحث السابق من أن الأول يشير إلى عبودية الإنسان لربه، والثاني يشير إلى علاقته مع خلق الله سبحانه وتعالى، العبودية والعاطفة على الآخرين. الوجه الثاني أن إقامة الصلاة تمثل إحسانا إلى الذات، وإيتاء الزكاة يمثل الإحسان إلى الغير. الوجه الثالث أن إقامة الصلاة عبارة عن خلوة بين الحبيب ومحبوبه، بين الأنيس وأنيسه، بين العاشق والمعشوق. وإيتاء الزكاة عبارة عن حالة بموجبها يخرج الإنسان من قلبه ما ينفره عن حبيبه وعن معشوقه. من خلال ما يدوس فيه في عملية الإعطاء والإتيان على استعلاء نفسه وشح ذاته، فحينئذ يكون بين هذين الفعلين كمال التناسب والانسجام. لأن الصلاة إذا كانت تمثل العلاقة بين الحبيب وحبيبه، هذه العلاقة لا تكون متكاملة إلا إذا كانت متبادلة متبادلة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وإلا كان حب من طرف واحد. وأهم شرط في المحبة المتبادلة أن يخرج الحبيب عن ذاته تلك الصفات التي تبعد عنه الحبيب الآخر. ولا شك أن شح الذات واستعلاء النفس مما يبعدنا عن الله تبارك وتعالى، فبالتالي لا تكون المحبة متبادلة ولا تكون حقيقية. هذا وجه آخر لذلك. وأهمية ذكر الصلاة في مثل هذه الآيات لا ينبغي أن تخفى على أحد، فإنها من جهة هي عمود الدين، من جهة هي العلاقة بين العبد وربه، من جهة تحمل كل معاني التوحيد، وليس مجرد التوحيد النظري، حتى التوحيد الأفعالي. هناك يروى أن رجلا جاء من البادية إلى أحد الأمراء يطلب حاجة، فبقي على بابه أياما، بالأخير رق له قلب الحاجب فأدخله، ودخل وكان الأمير في حال الصلاة رافعا يديه يطلب من المولى. فرجع هذا الأعرابي قال له الحاجب بسرعة، قال نعم انقضت حاجتي، فإني ذاهب إلى من يطلب الأمير منه حاجته. هذا معنى التوحيد الحقيقي، التوحيد في الاستعانة، التوحيد في الدعاء، في الطلب، هذا كله تحمله الصلاة. نحن عندما نقرأ سورة الفاتحة ونلاحظ أن العبد يبدأ مع الله سبحانه وتعالى على أساس أنه ذات غائبة عنه، يقول بسم الله ولم يقل باسمك، على أساس أنه شيء غائب، ثم يترقى هذا العبد فيحضر بخشوع قلب في محضره فيخاطبه فيقول إياك نعبد، ولم يقل الله نعبد أو نعبد الله، وهكذا. هذه المعاني هي التي جعلت الباري سبحانه وتعالى يقول للبشرية أنكم إذا أردتم الوصول إلى حاجاتكم فعليكم أن تستعينوا بالصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفي آية أخرى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لأن هذه الصلاة هي التي تربط الإنسان بالقوى العظمى. لاحظ أن الدول الضعيفة والصغيرة تلجأ إلى دولة عظمى، حتى عند العرب قديما القبيلة الصغيرة أو العشيرة الصغيرة أو العائلة تكون موالية لقبيلة كبيرة لكي تحاميها وتدافع عنها. وهذا طبيعة الإنسان. والقوى العظمى في الوجود هو الله سبحانه وتعالى، لكن لكي نلجأ إليه، كما أننا لكي نلجأ إلى قبيلة أو عشيرة لابد أن نحسن علاقتنا بها فنمدها بالهدايا والتزلف وما شابه ذلك، لكي نستفيد من هذه القوى العظمى المنحصرة في الوجود لابد أن نحسن العلاقة بيننا وبين هذه القوى العظمى. وأبرز أسلوب لتحسين هذه العلاقة ما هو؟ والصلاة، بما فيها من تذلل في مقام العبودية وخشوع في محضر الخالق تبارك وتعالى، فحينئذ يمدنا من قوته فتنقضي حاجاته. هذا معنى الاستعانة بالصلاة. ولأجل ذلك ورد في بعض الأخبار ما هو مضمونه، أن العبد يؤخر صلاته فترفعها الملائكة فيقول الباري تبارك وتعالى: لماذا أخر عبدي صلاته؟ فتقول: كان لديه حاجة يريد أن يقضيها. فيقول الباري تبارك وتعالى: أولم يعلم أن حاجته بيدي؟ هذا معنى واستعين. فإذن هذا التحديد لإقامة الصلاة كصفة للمتقين في سورة البقرة، كصفة للمحسنين في هذه السورة، وكذلك في كثير من الآيات، لكون هذا الفعل هو جوهر التدين، هو جوهر العبودية لله تبارك وتعالى. وبما أن التدين ليس تدينا فرديا، لابد أن ينعكس هذا التدين الفردي على المجتمع، فيكون المصلي إنسانا مفيدا للمجتمع بما تمثله إتيان الزكاة، الذي هي علاقة بين الخلق وسائر الخلق الآخر. فلأجل ذلك جمع بين هاتين الصفتين. إن شاء الله غدا نتابع في الآية الخامسة في قوله تبارك وتعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، والحمد لله رب العالمين.